والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: الثاني من شروط صحة الصوم، الثاني العقل، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا، وإن كان جنونه في جزء من النهار، ولا يكون من بداية الفجر، لا حتى إذا في جزء من النهار عرض له الجنون، هذا يقول أيضا لا يصح منه الصوم، ولو كان جنونه في جزء من النهار، ولا من السكران، أيضا لا يصح الصوم من السكران، ولا من المغمى عليه. ومقتضى إطلاق كلامه أنه حتى إذا كان الإغماء بإختياره، ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار، أيضا الإغماء والسكر أيضا لا يصح معهم الصوم ولو كان في بعض وجزء من النهار، ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح. يقول حتى إذا فرضنا أن هذا المغمى عليه ولعله السكران أيضا، حتى إذا فرضنا أنه سبقت منه النية ثم عرض له هذا العارض من السكر أو الإغماء، حتى في هذه الحالة إذا سبقت منه النية مع ذلك يحكم ببطلان ماذا؟ ببطلان صومه. بالنتيجة مختار السيد الماتن هو الحكم بالبطلان في ثلاثة موارد: في الجنون والإغماء والسكر. يعني بعبارة أخرى جعل عدم هذه الأمور من شرائط صحة الصوم: عدم الجنون وعدم الإغماء وعدم السكر من شرائط صحة الصوم، من دون فرق بين أقسامها جنون أدواري أو أطباقي، ماكو فرق بينهما، سواء كان هذه الأمور حاصلة من بداية النهار أو حصلت في الأثناء، نوى الصوم قبل ذلك أو لم ينوى الصوم قبل ذلك. حتى إذا نوى الصوم قبل ذلك، بالليل نوى الصوم ودخل عليه الفجر ناويا للصوم، ثم عرض له الجنون، عرض له الإغماء، عرض له السكر، يقول حتى في هذه الحالة يحكم ببطلان صومه. فهو يعني التزم ببطلان الصوم مطلقا في جميع الصور التي أشار إليها. هذه هي المسألة التي هي محل البحث. هذا الذي ذهب إليه السيد الماتن ذهب إليه جماعة آخرون والتزموا بالبطلان، وقالوا بأنه لا خلاف في البطلان في الأول، يعني في ماذا؟ في الجنون. لا خلاف في أن الجنون، عدم الجنون من شرائط العقل، من شرائط صحة ماذا؟ صحة الصوم وصحة العبادات. وكذلك في الإغماء قالوا بأنه ذهب إلى ماذا؟ إلى البطلان المعظم أو الأكثر، ذهب إلى ذلك الأكثر، ما قالوا بلا خلاف، الأكثر ذهبوا إلى أنه الإغماء أيضا يوجب ماذا؟ بطلان الصوم. وألحقوا السكر بماذا؟ بالإغماء. السكر ماكو دعوة عليه إجماع أو اتفاق أو كذا، لكن ألحق بماذا؟ بالإغماء. أما الجنون استدلوا على كونه شرطا في صحة الصوم بأمور، كما في المنتهى للعلامة ذكر هذه الأمور، استدل على ذلك بالأدلة الدالة على اشتراط التكليف بالعقل، أدلة كثيرة تدل على ماذا؟ مثلا على أن التكليف مشروط بماذا؟ بالعقل. وحيث أن مع الجنون لا يوجد عقل ينتفي الشرط، فبالتالي لا يكون ماذا؟ لا يكون هذا الرجل مكلف بماذا؟ مكلف ب لا يكون مكلف بماذا؟ لا يكون مكلف بالصوم، لا يكون مكلف بالصوم. وبالنتيجة إذا لم يكن مكلفا بالصوم فلا يكون مأمورا بهذا الصوم، وإذا لم يكن مأمورا بهذا الصوم فلو صدر منه لا يكون صحيحا، لأن الصحة تعني ماذا؟ مطابقة الشنو؟ الأمر. وحيث لا أمر بهذا الصوم الذي صدر منه فيقع ماذا؟ يقع باطلا، يقع غير صحيح، يقع غير صحيح. فكأنه فرض أن عدم تكليف المجنون بالصوم هذا يعني ماذا؟ بطلان الصوم لو صدر منه. لماذا؟ لأنه معناه أن ذلك أن الصوم ليس مأمورا به، فإذا لم يكن مأمورا به فإذا صدر عنه إذن هو ليس من لا يطابق الأمر. وبعبارة أخرى أن المأمور به في لسان الشارع هو الصوم الخاص، صوم غير الصوم من عنده عقل، هذا هو المأمور به. أما صوم المجنون هذا لم يأمر به الشارع أصلا، فلا معنى أن نقول أنه صحيح إذا صدر من المجنون. استدلوا أيضا على ذلك بدليل آخر، وهو حكم العقل بقبح تكليف غير العاقل، أن العقل يحكم بأن تكليف غير العاقل قبيح. واستدلوا ثالثا بحديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، هذا أيضا استدل به في محل كلام. بالنسبة للدليل الثالث حديث رفع القلم، حديث رفع القلم مرة نقول بأن حديث رفع القلم يقتضي رفع التكليف عن المجنون حتى يفيق، مرة نقول بأنه يقتضي رفع ماذا؟ رفع المؤاخذة والتبعات على الأعمال التي تصدر منه، يعني أن ما يصدر من المجنون من أعمال ليس عليه فيها شنو؟ تبعات، ليس عليه فيها تبعات. وناظر إلى هذا، إذا قلنا ناظر إلى رفع التكليف حينئذ نطبق عليه نفس الفكرة السابقة اللي ذكرت في الدليل الأول والثاني، وهي ملازمة بين عدم تكليف المجنون بالصوم وبين شنو؟ عدم صحته منه لو صدر منه، بالبيان اللي ذكرناه واللي نقل عن المدارك بهذا البيان، أنه عندما لا يكون مكلف بالصوم لأن الصوم ليس مأمورا به، فهو غير مأمور بالصوم، فإذا صدر منه هذا يقع بلا فائدة لأنه ليس مطابق من للأمر الشرعي، فيقع باطل، يقع غير صحيح. نفس هذه الفكرة نطبقها في المقام، غاية الأمر أن نفي التكليف عن المجنون مرة يدل على دليل يشترط العقل في التكليف، ومرة العقل يحكم بقبح تكليف غير العاقل، ومرة نأخذ من حديث رفع القلم بناء على أن المقصود به هو رفع شنو؟ رفع التكليف. النتيجة هاي كلها تصير الأدلة الثلاثة، فالأدلة لإثبات أن المجنون غير مكلف، أن المجنون ليس مكلفا بالصوم، فإذا لم يكن مكلفا بالصوم يقع منه باطلا وهو المطلوب. وأما إذا قلنا أن حديث رفع القلم ليس فيه هذا المفعول، مو ناظر إلى مسألة التكليف ونفي التكليف عن المجنون، وإنما هو ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى قضية المؤاخذة، أن هذا ما مسؤول عن أعماله، أشياء اللي تصدر منه يضرب واحد كذا ما أدري شنو، هو لا يؤاخذ على ماذا؟ على أعماله، لا يؤاخذ على أعماله، أي شيء يصدر منه لا يؤاخذ على هذه الأعمال، ناظر إلى نفي التبعات المترتبة على أعماله التي تصدر منه في حال جنونه. إذا الشاهد شي ان حينئذ الحديث ما بدلالة على ماذا؟ على البطلان. يعني نفس الحديث مو نستعين بدليل آخر ينفي التكليف، لا، هذا الحديث هو ليس ناظر إلى نفي التكليف عن المجنون، وإنما يقول أن المجنون لا يؤاخذ بأعماله، هي أعمال التي تصدر منه ولا يؤاخذ بها، لأن لها حكم خاص ولا ترتيب خاص، فلا يكون ناظر إلى نفي التكليف حتى يستدل بها في محل كلام. المشكلة في حديث رفع القلم أن الحديث لا يختص بالمجنون، وإنما يشمل ماذا؟ يشمل الصبي حتى يبلغ، ويشمل النائم حتى يفيق، حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ. فإذا قلنا أن هذا الحديث نستفيد منه بشكل من الأشكال بطلان صوم المجنون، فلا بد أيضا أن نستفيد منه ماذا؟ بطلان صوم شنو؟ النائم، وبطلان صوم ماذا؟ الصبي. لابد أن نستفيد منه هما في سياق واحد، رفع القلم عن المجنون وعن النائم وعن الصبي حتى يبلغ. فرفع القلم هذا نفي للتكليف، حتى نطبق عليه ليش الفكرة إذا صحت، هو أنه ملازم بين نفي التكليف وبين شنو؟ بين نفي الصحة. إذا هيك قلنا نقع في مشكلة أنه النائم شو نسوي له؟ ولا أشكال في أن النائم يصح منه شنو؟ يصح منه الصوم، مو؟ لو لا النائم إذا نوى يصح منه الصوم بلا أشكال. لا أشكال في أن النوم يصح، أن الصوم يصح من ماذا؟ من النائم، حتى لو استوعب نومه جميع الوقت، جميع الوقت كان نائم يصح من الصوم بلا أشكال كما سيأتي. الصبي أيضا يصح من الصوم، ما مكلف لكن يصح من الصوم، يصح منه الصوم، الصبي يصح منه الصوم، لا يحكم ببطلان صومه إذا جاء به يحسب الشرائط. فإذا قلنا بأن الحديث فيه دلالة على البطلان وعلى عدم الصحة بالنسبة إلى المجنون، فلا بد أن نلتزم بذلك بالنسبة إلى النائم وبالنسبة إلى الصبي، ولا يمكن الالتزام بذلك في النائم على الأقل، قطعا لا يمكن الالتزام بماذا؟ ببطلان صوم النائم، لا يصح صوم النائم بلا أشكال. فهذا خلينا ماذا؟ نستشكل في دلالة الحديث على البطلان، ويحمل الحديث حينئذ على نفي التبعات، أن ما يصدر من النائم في أثناء النوم ماكو تبعات عليه، ما يصدر من الصبي في قبل بلوغه ليس عليه تبعات، وهكذا المجنون. فلا تكون الرواية ناظرة إلى نفي التكليف حتى يستدل بها في محل الكلام. طبعا هذا كله إذا سلمنا بالملازمة المشار إليها، وهي ماذا؟ أن نفي التكليف يلازم نفي شنو؟ نفي الصحة. وإلا إذا ناقشنا فيها وتأملنا فيها كما تقدم ذلك سابقا على ما أتخطر في بحث اشتراط الإسلام في الصحة، هناك أيضا ذكر بأنه الكافر غير مكلف بالصوم فلا يصح منه، بنفس هذا البيان غير مكلف، فإذا صدر منه ما صدر منه ليس مأمورا به شرعا فلا يكون صحيحا، فلا يقع صحيحا لأنه ليس مأمورا به، لأنه صحة تعني مطابقة الماذا؟ مطابقة الأمر، فلا يكون صحيح. هناك قلنا بأنه مو كلش واضح هذه الملازمة بين عدم التكليف وبين ماذا؟ وبين نفي الصحة، والجماهير ذكروا لأنه يعني شو المشكلة أن يكون هذا غير مكلف لكن إذا صدر منه واجدا لشرائطه يقع شنو؟ صحيحا، ويحكم ببطلانه يقع صحيحا. وقالوا بأنه تظهر الثمرويين من يقول لي في باب النيابة، في باب النيابة تظهر الثمر، ما مكلف هو لكن إذا صدر منه يقع صحيح. أحد الأخوة نقل لي قال إحنا عندنا مسيحيين في من جوارينا يقولوا في شهر لا يصومون، صومون في شهر رمضان، يعني جاء به قربة إلى الله وإنما كل هذا وكل الشروط وكل الكذا وكل كذا، لماذا نحكم ببطلانه؟ أكو مناقشة في هذا، يعني هذا الدليل مو كلش واضح أنه ملازمة بين نفي التكليف وبين ماذا؟ وبين نفي الصحة، خصوصا إذا قلنا أن مفاد حديث رفع القلم هو نفي شنو؟ نفي التكليف، كما هو أحد تفسيرات الحديث، هكذا التزم كثير منه بأنه مفاد نفي التكليف. السيد الخوي عمم التكليف حتى بلحاظ الأحكام الوضعية، من مو فقط الأحكام التكليفية، لا حتى الأحكام الوضعية يؤمن فيها عن الصبي. وعلى هذا الأساس قال بأن الخمس ما يجب علينا على الصبي، على هذا الأساس لأنه من في عنا القلم، والقلم يشمل حتى قلم الأحكام شنو الوضعية، من في عنا الصبي، ولذا لا يجب عليه الخمس، لأن الخمس حكم وضعي، يعني لله خمسه، يفهم أن الحكم الوضعي. على كل حال إذا قلنا بأن مفاد الحديث نفي التكليف، كل من هذا الإشكال يكون أعمق وأوضح، باعتبار أنه الحديث قاعد ينفي التكليف عن النائم في حال نومه، ماكو تكليف عليه، مع ذلك يحكم بماذا؟ بصحة صومه. إذا معناه ماكو ملازمة بين نفي التكليف وبين ماذا؟ وبين عدم الصحة. وهكذا في الصبي كما قلنا، لا تكليف عليه لكنه يصح منه إذا صدر جامعا للشرائط المعتبرة فيه. هذا يعمق الإشكال بعد أكثر. فإذا قلنا أن حديثنا في الضرر هو لنفي التكليف، هذا معناه أن نفي التكليف ليس ملازم للبطلان، بدليل أنهم حكموا بصحة صوم النائم، بدليل أنهم حكموا بصحة صوم الصبي، مع أنه أيضا ننفي معنى التكليف بمقتضى هذا الحديث. زين. وأما الدليل الأول والثاني اللي ذكروه، بالنسبة للدليل الأول ما دل على اشتراط العقل في التكليف، مرة مقصود ما دل على اشتراط العقل في التكليف مقصود بالإجماع، ولا إشكال في الإجماع، ونقل مستفيض هذا الإجماع على اشتراط العقل في ماذا؟ بالتكليف. ومرة يكون المقصود بالنصوص كما أشير إليه في كلمات بعض الفقهاء، المقصود بالنصوص هي الروايات اللي موجودة في موجودة في الكافي، وفيها رواية صحيحة من قبيل رواية صحيحة محمد بن مسلم معروفة موجودة في الكافي في الجزء الأول صفحة 10 عن أبي جعفر عليه السلام، يروي بسنة صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب. العقل لا يكمل إلا في من يحبه الله سبحانه وتعالى، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك أمر وإياك ماذا؟ وإياك أنهى، وإياك وعاقب وإياك أثيب. دلالتها على اشتراط التكليف بالعقل ظاهرة، ظاهرة اشتراط التكليف بالعقل، يعني مع العاقل الرواية تقول ماكو عقاب ماكو شنو ماكو ثواب مع عدم العاقل، إياك وعاقب وإياك ماذا؟ وإياك أثيب. فمع عدم العقل ماكو عقاب ولا ثواب، يعني ماكو تحريم ولا اكو شنو ولا اكو وجوب، ماكو تحريم ولا اكو وجوب. ومع عدم العقل اذا لا تكليف، هكذا يستدل بهذه الروايه، ذكرها السيد الخوي واستدل بها في محل كلام. لكن هالرواية غاية ما تدل عليه، إذا تمت دلالة غاية ما تدل على أنه ماكو تكليف على المجنون، مو شيء أنه ماكو تكليف، أنه لا تكليف، لأنه نفي بك أعاقب بك أثيب، معناه أن المناط في العقاب والثواب اللي هو كن تابع للأحكام الشرعية ومخالفة الأحكام الشرعية وموافقة الأحكام الشرعية. المناط به هو شنو؟ هو العاقل. فمن دون عاقل ماكو ثواب وماكو تكليف، بالتالي ماكو مخالفة لأحكام شرعية أو موافقة لأحكام شرعية. إذا ماكو أحكام شرعية تثبت مع عدم عاقل، هذا هو كيف الاستدلال بها. غاية ما يثبت بذلك هو التكليف، ماكو. غاية ما يثبت بذلك هو أنه المجنون غير مكلف. فنرجع للمسألة السابقة، أن أكو ملازمة بين عدم التكليف وبين نفي الصحة، أو لا ملازمة بين عدم التكليف وبين نفي شنو؟ نفي الصحة. وقلنا أنها غير واضح، أن ملازمة واضحة بين نفي التكليف وبين نفي الصحة مو واضحة. قد لا يكون الشخص مكلف، لكنه إذا صدر منه العمل يقع شنو؟ صحيحا. وأحسن مثال لذلك الصبي، الصبي المميز يصدر منه العمل صحيحا، يقع منه صحيحا، لكنه لا ولا يحكم ببطلانه مع كونه غير ماذا؟ غير مكلف. زين، هذا بالنسبة إلى هذه الأدلة التي يستدل بها في المقام. نعم، أكو شيء آخر يمكن أن يقال في المقام. هو أن يدعى بأن العمل أصلا لا يمكن أن يصدر من المجنون واجدا شنو؟ الشراط. العبادة لا يمكن أن تصدر من المجنون واجدا للشراط. المسألة مو مسألة كبرى، لو صدرت منه أفرض نقول بأنها صحيحة، لكن المجنون لا يمكن أن يصدر منه العمل واجدا إلا من الشراط. فالمسألة من ناتجة باعتبار أن المجنون لا يصدر منه العمل ولا يمكن أن يصدر منه العمل واجدا للشرائط، باعتبار أن المجنون إذا كان، من يجي التفصيل، إذا كان مجنونا مطبقا لا يلتفت إلى أي شيء من الأمور المحيطة به، جنون مطبق كامل يستغرق جميع الوقت، مثل هذا المجنون لا يمكن أن يصدر منه العبادة صحيح، ما يمكن. العبادة مشروطة بالنية، لا تتأتى منه النية، لا يمكنه، لا يتمكن من ماذا؟ من نية العمل، وغير ملتفت إلى كل ما يدور حوله. فالمسألة هذه أنه لا يمكن أن يصدر منه العمل على نحو صحيح، لأن العبادة مشروطة بالنية، والنية المعتبرة في العبادة لا يمكن أن تصدر من هذا المجنون، فيبطل العمل من هذه الجهة. من هذه الجهة يكون العمل ماذا؟ باطل. ولذا ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن المناط هذا، أن المجنون يتمكن من الإتيان بالنية المعتبرة في العبادات تصح منه العبادة، ما يتمكن من الإتيان بالنية المعتبرة في العبادات لا تصح منه العبادة. المجنون المطبق لا يتمكن فلا تصح منه العبادة، لكن غيره ممكن فرض أنه تصح منه شنو؟ العبادة. يتمكن من نية العبادة، من النية المعتبرة في ماذا؟ في العبادة. كثير مجانين أكو، لكنه يتمكن من ماذا؟ من أن ينوي العبادة المعتبرة، المعتبرة في ماذا؟ أن ينوي النية، يعني أن يتأتى منه النية المعتبرة في ماذا؟ هو المجنون الأدواري، مجنون الأدواري، هو في حال إفاقته قبل الفجر من الليل نوى أن يصوم كما ينوي أي واحد آخر، وهاي النية بقت مستمرة وياه لأن طلع الفجر، بعد ذلك جاءته النوبة، نوبة الجنون، وبقي مجنون إلى أن انتهى وقت المغرب. هذا ليش نحكم بماذا؟ ببطلان صومه. لماذا نحكم ببطلان صومه؟ هذا جاء بالعبادة شنو؟ بالنية المعتبرة، النية المعتبرة، وهذا المقدار مو أكثر من هذا، مو النية المعتبرة تشير دعا بأنه هي هذا المقدار كافي أن ينوي من قبل شنو؟ قبل طلوع الفجر. ها؟ ما أسمع؟ تنوي ومستمرة وياه. شلون النائم؟ شلون النائم إذا نام فهذه النية موجودة من البداية، فهو قادر على ماذا؟ على هذه النية، وجاء بالعمل وترك كل الموجبات لماذا؟ لبطلان الصوم كلها تركها، فحينئذ يقع منه هذا العمل صحيحا. لماذا؟ لم يتمكن من ماذا؟ من النية. فإذا لا يمكن أن نقول على الإطلاق أن المجنون هو دائما ماذا؟ هو دائما لا يتمكن من النية. نعم المجنون المطبق هذا لا يتمكن من النية، أما يمكن فرض مجنون يقع منه ماذا؟ يمكن أن تصدر منه النية المعتبرة في باب ماذا؟ في باب العبادات. ثم الجنون كما قالوا فنون، الجنون أشكال، قد يكون هو مجنون من ناحية خاصة، جنون أكون من جهة خاصة، لكن من جهة أخرى قد تجده لا ليس هكذا، قد في باب من العبادات والأوامر الشرعية قد لا يكون مجنون فيها، يؤديها على أحسن وجهها، لكن هو مجنون من نواحي أخرى. يعني مو مطلقا نقول أن المجنون لا يصح منه ماذا؟ باعتبار أنه لا يتأتى بهذا الاعتبار، باعتبار منجزا وغير مكلف، لا باعتبار أنه لا يتأتى منه النية المعتبرة في باب ماذا؟ في باب العبادات. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أن المجنون إذا نوى الصوم قبل الفجر، إذا نوى الصوم قبل الفجر ودخل عليه الفجر ناويا للصوم ثم جن بعد ذلك، ذهب جماعة إلى ماذا؟ إلى صحة ماذا؟ صحة صومه. ذهب جماعة إلى ماذا؟ إلى صحة صومه. ومن هؤلاء الشيخ في المبسوط وفي الخلال ذهب إلى صحة الصوم في هذه الحالة، وغيره أيضا ذهب إلى ذلك. صاحب المدارك ذكر كلام الشيخ رأي الشيخ واستقربه، قال هو قريب جدا، وذهبوا إلى الصحة، إلى صحة صوم المجنون. ومجنون بالنتيجة مجنون، دخل عليه الوقت وهو مجنون، خلنا نفترض من بداية الوقت إلى آخره أو في جزء منه هو شنو جن. هذا معناه أن العقل ليس شرطا من شرائط شنو صحة الفعل، مو شيء؟ لأن الإسلام شرط من شرائط صحة الفعل مقتضى شنو؟ أن يكون مسلم من أول الفجر إلى آخره، هيك مقتضى كون شرط، مقتضى إطلاق شرطية الإسلام فالصوم هو أنه لابد من تحققه في جميع أجزاء الوقت. وإذا كان العقل أيضا شرط لابد من تحقق في جميع أجزاء الوقت، فإذا لم يتحقق في جميع الوقت أو في جزء من الوقت لابد أن يحكم بماذا؟ بالبطلان. من هؤلاء حكموا بماذا؟ بالصحة. بالعكس الشيخ الطوسي أكثر من هذا ذكر، قال بأنه إذا ما تقدمت منا النية، إذا ما تقدمت منا النية بأن كان دخل عليه الوقت وهو مجنون ولم تتقدم منه النية أصلا، لكن أفاق قبل شنو؟ قبل الزوال الفرض، أفاق قبل الزوال، قال هذا يجوز له أن يجدد النية ويصح منه شنو؟ الصوم. واضح هذا يجوز له قياسا له، يعني مو قياسا، يعني كما تقدم سابقا بالنسبة إلى الكافر إذا شنو؟ إذا أسلم في أثناء النهار، شنو؟ قال بأنه يجدد النية ويصح منه الصوم، هذا أيضا قال بأنه يجدد النية ويصح منه ماذا؟ الصوم. خب صاحب المستند يقول أنه لا دليل لهم على الصحة، لا دليل لهم على الصحة سوى قياس ما نحن فيه على مسألة ماذا؟ مسألة النائم. هذا هو دليلهم، يقول قاسوا ما نحن فيه على مسألة النائم. شلون بالنائم حكمتم بالصحة بلا إشكال كما قلنا؟ في المجنون أيضا لابد أن تحكموا بماذا؟ بالصحة. ومقتضى هذا الكلام أنه في المغمى عليه أيضا لابد أن تحكموا بالصحة، وفي السكران أيضا لا بد أن تحكموا بالصحة لاتحاد المأخذ من باب واحد. المسلم الكافر إذا أسلم في وسط النهار أقول الكافر، الصائم إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم نام في تمام الوقت يحكمان بماذا؟ بالصحة. إذا نوى هذا الشخص النية في حال إفاقته نوى الصوم ثم جن بعد ذلك هنا أيضا لابد أن يحكم في ماذا؟ بالصحة. شنو الفرق بين النوم وبين شنو بين الجنون؟ هما من باب واحد، في كل منهما يزول العقل، في كل منهما يفقد الإنسان الشعور. لا نقول يزول العقل حتى واحد يأخذنا، لكن في كل منهما يفقد الإنسان شعوره ولا يصح تكليفه في حال نومه وفي حال جنونه وفي حال إغمائه، هما من باب واحد. فإذا كان ذاك يحكم فيه بالصحة فلا بد أن يحكم في محل الكلام أيضا بماذا؟ بالصحة. يقول ليس لهم دليل إلا قياس المقام بماذا؟ على النائم الذي لا إشكال في صحة صومه إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم نام الفجر ثم نام بعد ذلك مع اشتراكهما كما قلنا في عدم الشعور وعدم التكليف. انتهى الوقت، نكمل البحث إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.